إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج في خطى الأنبياء الذي يذاع مباشرة عليكم من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. إخوتي وأخواتي المؤمنين، نتواصل معكم في هذا البرنامج في عرض المشاكل الإنسانية على القرآن الكريم من خلال القصص القرآنية، ونخطو مع الآيات الكريمة في سورة الأنعام في قصة النبي إبراهيم عليه السلام، ومع محدثي الشيخ مازن الكربلائي.
في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
السلام عليكم شيخ مازن.
السلام عليكم،
كيف حالكم؟ حياكم الله. شيخنا، تحدثنا في الحلقة السابقة عن لابد للرسول للداعية أن يكون له اتصال عميق بالله تبارك وتعالى، ولا بد من حصوله على طاقة هائلة ينطلق من خلالها في أداء رسالته، إلى درجة حتى يعني لو كان ذلك من خلال إطلاعه على ملكوت السماوات والأرض. فهنا في الآيات الكريمة في سورة الأنعام المباركة، الآية 74 وما بعدها، 75، قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني شيخ مازن، هل تتطلب المرحلة في تربية الرسول أن يطلعه الله تبارك وتعالى على ملكوته كي يكتسب هذه الطاقة، أم ليكون هو من الموقنين؟
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع، قبل الإجابة على السؤال، لابد من التعرف على معنى الملكوت. ماذا يعني الملكوت الذي رآه إبراهيم، أو بتعبير أدق، الله تبارك وتعالى أرى إبراهيم عليه السلام هذا الملكوت؟ طبعا الملك والملكوت واحد، والملك بمعنى السلطنة. أنا عندما أملك الكتاب يعني لي سلطنة على هذا الكتاب، في أن أبيع الكتاب، أو في أن أهب الكتاب، أو في أن أقرأ الكتاب. فالملك والملكوت يتضمن نوعا من السلطنة. والواقع أن هذا الأمر إذا تدبرنا فيه نجده أمرا اعتباريا، يعني المجتمع يعتبر إذا حصل عقد البيع بين فلان وفلان، بموجب عقد البيع ينتقل الثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع، والكتاب ينتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري. فهو اعتبار، يعني كما أن المجتمعات تعتبر النقود، تعتبر أن هذه الورقة من الورقة النقدية لها قيمة كذا، كذلك الملك نوع اعتبار في المجتمع. المجتمعات تعتبر الملك من أجل تنظيم الحياة الاجتماعية، من أجل نشر الأمن والعدل والقوة. المجتمع إذا أصبحت هناك تنظيم للملكية، كل من الناس يملك جزءا من الحياة، ولا تنتقل هذه الملكيات إلا بموجب عقد للبيع أو الهبة أو ما شكل ذلك، تتنظم الحياة. وإلا واقعا من دون اعتبار الملكية، الحياة سوف تكون فوضى
بكل ما تعرفين.
أحسنتم. فإذا على هذا الأساس السؤال الذي يبرسونه، هل إن القرآن الكريم عندما استعمل كلمة الملك، هل استعملها في نفس معنى الملك الذي هو بمعنى السلطنة، أم استعملها بمعنى آخر غير معنى الملك؟ الواقع أن العلامة الطباطبائي في الميزان يعتبر أن القرآن الكريم استعمل الملكوت، عندما مثلا يقول القرآن الكريم في سورة إبراهيم سلام الله عليه: وكذلك دري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. هنا الملكوت استعمله القرآن الكريم في نفس معنى الملك، ولكن المصداق يختلف. ماذا يعني أن القرآن الكريم استعمل الملكوت في نفس معنى الملك وهو السلطنة ولكن المصداق يختلف؟ الواقع أن هذا يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى تفصيل، وهو كالتالي. الواقع نحن عندما نأتي إلى التدبر في أوضاع الإنسان، نجد أن هناك فارق ما بين ملك الإنسان لعينه أو لأفعاله أو ليده، وما بين ملك الإنسان للكتاب. ملك الإنسان لعينه أو ليده هو ملك حقيقي، أما ملك الإنسان للكتاب هو ملك ماذا؟ ملك اعتباري وليس ملكا حقيقيا. هنا السؤال: هل إن ملكية الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض وللكون هي ملكية اعتبارية من قبيل ملكية الإنسان للكتاب، أم هي ملكية حقيقية؟ الجواب: هو ملكية حقيقية وليس ملكية اعتبارية. ومن هنا فإن معنى الملكوت أن الأشياء لها ظاهر ولها باطن. الأشياء التي نراها الآن في الوجود، السماوات، الأرض، مشاكل ذلك، لها ظاهر ولها باطن. باطن الأشياء يعبر عن ارتباط الشيء بالله عز وجل مباشرة، أما ظاهر الأشياء فيعبر عن ارتباط الشيء بسلسلة من الأسباب والمسببات. يعني نحن إذا جئنا إلى السماء، إلى الأرض، إلى أي شيء في هذا الكون، إذا نظرنا إليه بالعين المجردة بحسب الظاهر، نجد أن هذا الشيء مربوط بسلسلة من الأسباب والمسببات هي التي أدت إلى هذا الشيء، لكن هذه النظرة الظاهرة. أما النظرة الباطنة، أما النظرة الحقيقية، أما النظرة العميقة، يعني ملكوت الشيء، فإن هذه النظرة تؤكد أن هذا الشيء مربوط بارتباط مباشر مع الله تبارك وتعالى. فطبعا على هذا الأساس سوف تكون لدينا رؤيتان، نظرتان: النظرة الظاهرية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، والنظرة الواقعية الباطنية. فمن نظر نظرة ظاهرية، طبعا هذا الإنسان عندما ينظر في السماوات والأرض بنظرة ظاهرية، ينظر إلى السماوات والأرض من حيث الأسباب، من حيث المسببات وما شاكل ذلك، من الطبيعي أن هذا الإنسان سوف يكتشف. لكن ماذا سيكتشف؟ سيكتشف خواص الأشياء وتفاصيل الأشياء، كما هي النظرة الغربية اليوم. اليوم الغرب أيضا، أو العالم بشكل عام أيضا، ينظر في الأشياء، ولكن لا ينظر إلى الأشياء من ناحية الملكوت، من ناحية ارتباط الأشياء المباشر بالله عز وجل، ولكن ينظر إلى الأشياء من ناحية أسبابها المباشرة. فهو يكتشف، ولكن يكتشف أي شيء؟ أنه يكتشف الخصائص المتمثلة بهذه الأشياء. والواقع أن هذه النظرة كما أن لها إيجابيات متمثلة بأن الإنسان سوف يكتشف الخواص والخصائص الموجودة والمنطوية في هذه الأشياء، يكتشف أسرار الطبيعة، يكتشف كنوز الطبيعة، ولكن أيضا يمكن أن تكون لها آثار سلبية. ومن بين هذه الآثار السلبية أن الإنسان يكون خاضعا للأسباب ولا يكون خاضعا لرب الأسباب، سوف يكون عبدا مطيعا لهذه الأسباب، سوف يخضع لهذه الأسباب، سوف يعتبر أن هذه الأسباب ربا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. لاحظوا كما سوف يأتي إن شاء الله مع إبراهيم عليه السلام، فارق ما بين نظرة أولئك الناس الذين يعبدون الشمس والقمر للشمس والقمر، وما بين نظرة إبراهيم للشمس والقمر. هؤلاء الناس عندما نظروا إلى الشمس والقمر لم ينظروا إليها من ناحية الوجه الملكوتي، وإنما نظروا إليها من ناحية الوجه الظاهري، على أنها ظواهر طبيعية لها دور في حياة الإنسان، حياة الإنسان مرهونة بخروج الشمس، حياة الإنسان مرهونة بخروج القمر. هذه الرؤية، هذه النظرة السطحية الظاهرية أدت بهؤلاء إلى أن يخضعوا للشمس والقمر إلى الدرجة التي جعلتهم يعبدون الشمس والقمر. أما إبراهيم عليه السلام عندما رأى ملكوت الأشياء فهو قد رأى الشمس وقد رأى القمر، لكن استطاع من خلال استدلال يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أن يدرك الحقيقة. يعني بعبارة أخرى، إبراهيم عليه السلام قد رأى ملكوت الشمس، ملكوت القمر، ملكوت الكوكب، هذا الملكوت الذي يعبر عن ارتباط الشمس والقمر والكوكب وسائر الأشياء، ارتباط هذه الأشياء مباشرة بالله تبارك وتعالى. وعلى هذا الأساس أصبح لدينا في النظر إلى الأشياء نظرتان، رؤيتان، وجهان. الرؤية الأولى هي الرؤية الظاهرية، الرؤية إلى الأسباب، والرؤية الثانية هي الرؤية الفاحصة، الرؤية الدقيقة، الرؤية العميقة، الرؤية الباطنية إن شئت تعبر، أو بتعبير القرآن رؤية الملكوت. هذه رؤية الملكوت بعبارة أخرى أن نرى الشيء مباشرة، كما يقول الإمام الحسين أو ينقل عنه: عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبة. إذن إبراهيم عليه السلام عندما يقول القرآن الكريم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ماذا رأى إبراهيم عليه السلام؟ لم يرى السماء والأرض من ناحية أسبابها، لم يرى هذه الظواهر خاضعة لأسبابها، وإنما رأى السماء والأرض ورأى سائر الأشياء مربوطة ارتباطا مباشرا بالله عز وجل. ومن الطبيعي إن هذه الرؤية سوف تورث اليقين. اليقين الذي حصل عليه إبراهيم عليه السلام هو نتاج طبيعي لهذه الرؤية. يقول القرآن الكريم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن هذه الرؤية من الواضح أن الإنسان إذا رأى الشيء مربوط مباشرة بالله تبارك وتعالى. أقرب الفكرة بشيء آخر ومثال آخر. إحنا الإنسان يعيش في الظرف العادي، أليس كذلك؟ ولكن نجد أن هذا الإنسان في الظرف العادي، نجد أن هذا الإنسان يرتبط ارتباطا مباشرا بالأسباب، يخضع للأسباب، يتوسل بالأسباب، أليس كذلك؟ يأسه وأمله مربوط بقضية الأسباب. ولكن إذا وقع الإنسان في فخ خطير أو في ضائقة شديدة أو في وضع صعب، كما يصور القرآن الكريم لنا ذلك عندما يدخل الإنسان في ذلك البحر وتتقطع به الأسباب من كل حدب وصوب، نجد أن هذا الإنسان ينقطع انقطاعا تاما عن الأسباب ويرتبط بالله. ماذا يعني يرتبط بالله؟ إذن هو ارتبط بالملكوت. إذن هو رأى الحقيقة كما هي. أو كالإنسان الذي يعيش في سائر حياته مربوط بالأسباب، حتى إذا دنت ساحة الموت تقطعت الأسباب وأصبح الإنسان يدرك أن لا ملجأ إلى الله تبارك وتعالى. هذه اللحظات في لحظات الموت أو في لحظات الخطر الشديد، الواقع أن هناك عبادة لله صالحين كإبراهيم عليه السلام، هذه اللحظات ليست مجرد لحظات في حياتهم، وإنما حياتهم بأكملها هم يعيشون هذه النظرة، النظرة للأشياء على أنها مربوطة ارتباطا مباشرا بالله تبارك وتعالى. فمن الطبيعي أن هؤلاء لن يخضعوا للأسباب، لن يركنوا للأسباب، نعم يأخذون بها لأن الله عز وجل قد أمر بها، لكن ثقته الكبرى سوف تبقى بالله عز وجل. لذلك نجد أن هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يغيروا المجتمعات. من الذي يستطيع أن يغير المجتمع؟ هذا الإنسان الذي خضع للأسباب لا يمكن أن يغير أوضاع المجتمع، لأن أوضاع المجتمع الذي تتحكم به الأسباب، فبالتالي الإنسان يضطر إلى أن يكون خاضعا لهذا المجتمع وللأسباب الذي تبقيه في هذا المجتمع. أما صاحب الثورة الحقيقية الذي يتمكن من قلب الأمور السيئة إلى أمور حسنة، من قلب المجتمع من ظلمات إلى النور، لابد أن يكون هذا الإنسان ليس واثقا بالأسباب، وإنما واثق بسبب وراء كل تلك الأسباب هو القادر على أن يقوم بعملية التغيير. لذلك وجدنا أن الثورات الخالدة عبر التاريخ هي ثورات الأنبياء عليهم السلام. قل لي الآن، هل تستطيع أن تأتي لي بثورة واحدة قام بها شخص منقطع عن السماء واستمرت هذه السترة لآلاف السنين؟ الثورات الوحيدة التي بقت لآلاف السنين فقط هي ثورات أولئك الذين ارتبطوا بالسماء، ثورة إبراهيم، ثورة موسى، ثورة عيسى، وثورة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هؤلاء لأنهم ارتبطوا بالله عز وجل استطاعوا أن يغيروا الدنيا. أما أولئك الثوار الذين انقطعوا عن الله تعدوا عن الله عز وجل، قد يستطيع أن يحدث ثورة هنا أو هناك، لكن سرعان ما نجد أن هذه الثورة تنهار. لماذا؟ لأن هذه الثورة واقعا قد لاحظت الأسباب ولم تلاحظ رب الأسباب.
يعني شيخنا لغرض مناظرة النبي إبراهيم لقومه وكي يبين لهم أن هذه الأجرام التي تشاهدونها هذه لا تصلح أن تكون آلهة، و لا تعبد من دون الله تبارك وتعالى، لأنها مخلوقات مسخرة، تطلع تارة وتأفل تارة أخرى وتغيب عن عالمنا. وما وراء ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد أن يوصله إلى حق اليقين.
أحسنتم. هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أن الملكوت يعني باطن الشيء، يعني ارتباط الشيء مباشرة بالله عز وجل، باعتبار أن هذا الشيء مربوط ربطا تاما بالله عز وجل، ويقوم قياما تاما بالله تبارك وتعالى. هذا المعنى هل نستطيع أن نستله من القرآن الكريم؟ الواقع أن العلامة رضوان الله عليه قد عقد يعني كلاما رائعا في هذا المجال، استل مجموعة من الآيات المربوطة بالملكوت، لأن كلام نحن عن الملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، استل مجموعة من الآيات المربوطة بالملك والملكوت واستل من هذا المعنى. الآيات هي كالتالي: الآية الأولى هي الآية الأولى من سورة الملك، وهي قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ثم يقول في الآية الأخرى: الذي خلق الموت والحياة. الآية الثانية من سورة ياسين، وهي قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. لاحظ هنا أيضا الكلام عن ماذا؟ عن الملكوت. في سورة الملك كلام عن الملك، كما ذكرنا أن الملك والملكوت واحد بهذا المعنى. وأيضا قوله تعالى في سورة الأعراف: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هذه الآيات الثلاثة المباركة يمكن أن تربط بعضها مع البعض الآخر لنخرج بقراءة كلية عن مسألة الملكوت ومعنى الملكوت. نبدأ بالآية الأولى. الآية الأولى التي تقول، أو المقطع الأول الذي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ثم يقول: الذي خلق الموت والحياة. واضح؟ فإذا الله مالك، ولكن الله مالك والإنسان مالك. هل يوجد فارق ما بين ملكية الإنسان وبين ملكية الله عز وجل؟ هناك فارق، لأن ملكية الإنسان للكتاب أو للأشياء ملكية اعتبارية، بدري أن الإنسان يموت وتبقى هذه الأشياء. أما ملكية الله تبارك وتعالى لهذه الأشياء وللكون بأجمعه، فهي ملكية حقيقية، ملكية لا تقبل النقل والانتقال. ملكيتي للكتاب يمكن أن تقبل النقل والانتقال، الكتاب اليوم ملكي، ولكن في الغد أبيعه إلى شخص آخر فينتقل الكتاب من ملكي إلى ملكية الآخرين، فإذن هي ملكية متزلزلة، ملكية اعتبارية يمكن أن تنتقل. أما الملكية الحقيقية فهي لا تقبل أن تنتقل.
كل ما يملكه الإنسان في الحياة هو تخويل.
أحسنتم. أما ملكية الله تبارك وتعالى فهي غير قابلة للانتقال، غير قابلة للتفويض. لذلك القرآن الكريم ربط بين الملك والخلق. لاحظ ماذا يقول القرآن الكريم: تبارك الذي بيده الملك. لماذا هو مالك وهو على كل شيء قدير؟ لماذا هو مالك؟ الذي خلق الموت والحياة، يعني المبرر، الأساس، الملاك، السبب الذي كان من أجله الله تبارك الله تبارك وتعالى مالكا، لأن الله خالق. لأن الله خالق فهو ماذا؟
يعني
فهو
مالك. الخلق أساس الملك.
الخلق أساس الملك. الخلق هنا أساس الملك. واضح أم واضح؟ بينما نحن لا نخلق الكتاب حتى يكون الملك للكتاب هو ملك حقيقي، وبالتالي هنا ارتباط ما بين الخلق وما بين الملك. وعلى هذا الأساس يفسر معنى الملكوت في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ماذا فسر القرآن الكريم كلمة كن؟ ماذا تعني كلمة كن؟ كلمة الإيجاد. فسرها: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن على هذا الأساس الله تبارك وتعالى عندما يقول للشيء كن فيكون، يوجد الشيء، فإن هذه العلاقة المباشرة بين الله تبارك وتعالى والشيء يعبر عنه القرآن الكريم بتعبير ماذا؟ بتعبير الملكوت.
أحسن شيخنا، نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله للحديث، وبإمكان الإخوة والأخوات الاتصال بنا مباشرة عبر أثير الإذاعة الأرضي 32-5706 للاتصال الأثير 0780-19-5909 الأمنية مجاني 0760-2-015-15 وللرسائل الآسية 0-7060-7-0.
بأسمائك الحسنى أروح خاطري، إذا هب من قدس الجلال نسيمها بأسمائك الحسنى أروح خاطري. إذا هب من قدس الجلال نسيم، لئن سقمت نفسي فأنت طبيبها، لئن سقمت نفسي فأنت طبيبها. وإن شقيت يوما فمنك نعيمها. أبا حسن، أبا
نعم شيخ مازن، نستمر في ما تفضلتم به. يعني هذه الآيات الكريمة في سورة ياسين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني مجرد هو عندما يريد تبارك وتعالى يقول شيء كن فيكون.
حسنت.
بدون أسباب.
حسنت.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة عندما يلتفت إليها الإنسان بالأخص المجادل، يعني حقيقة واضحة جدا. هناك اتصال معنا، تفضلوا. نعم، من الكويت، من معنا؟ أهلا وسهلا، من معنا؟
معك عبد العزيز عبد الصالح زهير من الكويت.
أهلا وسهلا بكم أخي العزيز، كيف حالكم مولاي؟
الله يسلمك، يحفظ وصل دعواتنا لكم دائما بالتوفيق.
الله يحفظكم.
أشكرك وأشكر مضيفة الأستاذ الخفاجي،
حياك الله.
تمنياتنا لكم التوفيق. مولانا سماحة الشيخ مازن، تطرقت على رؤية إبراهيم من كتاب الغطائر مرة إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، قال أرني كيف تحيي الموتى. قال تعالى هل يلي يسمع الآخرين بأنه يريد أن يطمئن، لكنه هو مطمئن لأنه حينما ألقي في النار قال لجبرائيل أنا بحاجة إليك، ولكن الله يعلم بحالي، علمه بحالي وغني عن سؤالي. وقول مولانا أمير المؤمنين لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. أيضا نعرف بأن أمير المؤمنين عليه السلام يعني من خلال ما تلقينا عنه وعلمنا وكل ما يعرف عن أمير المؤمنين يعتبر من الصعب المستطاع. أمير المؤمنين المعصوم حينما يخلق يأتي على الله بينه وبين السماء عمود من نور يرى فيه ملك السماء وفي الأرض. ومسألة الإمام الحجة نسلم عليه نقول السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة. هذه الكتب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه والأنبياء المرسلين هي ذاتية عندهم يعلموها من الله سبحانه وتعالى. وأريد أن أصل إلى سؤال، أقول أمير المؤمنين في حجة الشمس مرتين وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له القمر. أرجو التعليق بهذا الخصوص وأشكركم جزيل الشكر والله يكرمكم.
شكرا لك أخ عبد العباس، شكرا لك.
الله يكرمك.
نعم الله يحفظكم. طبعا يعني إبراهيم عليه السلام يعني إذا كان سورة الأنعام تتحدث عن التوحيد، فإن سورة البقرة في مسألة أرني كيف تحيي الموتى تتحدث عن المعاد.
نعم.
وبالتالي فرؤية حقائق الأشياء بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام لم تكن فقط على مستوى التوحيد، وإنما كانت على مستوى المعاد. يعني إدراك إبراهيم عليه السلام لهذه المعارف الإلهية لم يكن إدراكا سطحيا مفاهيميا، وإنما كان إدراكا عيانيا يعبر عنه القرآن الكريم بمعنى الملكوت. وواضح أن أئمتنا سلام الله عليهم قد وصلوا إلى درجات متقدمة بكل ما تعنيه الكلمة، وواضح هذا التعبير الذي نقوله الأخ لو كشف لي الغطاء ما زدت يقينا. ونفس السؤال الذي طرحناه بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام نطرحه بالنسبة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. من أين أتى إبراهيم عليه السلام بهذه الطاقة الجبارة التي مكنته من القيام بكل ما قام به من نهضات ومن ثورات شاملة مع الكل وبأساليب مختلفة. نفس هذا السؤال أيضا نطرحه على أمير المؤمنين، أنه من أين أتى أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذه الطاقة الربانية الهائلة التي مكنته من القيام بهذه النهضات الشاملة والمستمرة والمتواصلة، بحيث أنه ينتج النور في كل زمان وأينما ذهب وأينما ارتحل. أن السبب الأساسي هو هذا الارتباط العميق بالله تبارك وتعالى، والذي يعبر عنه القرآن الكريم يعني كما ينقل عن أمير المؤمنين: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده فيه. إن هذا التعبير المنسوب إلى أمير المؤمنين هو أيضا يتكلم عن هذا الموضوع: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده فيه. الإنسان العادي عندما يرى الأشياء ماذا يرى؟ يرى الشيء ويرى سبب الشيء. عندما يريد بها يريد الشيء ويطمع في الشيء، فيبحث عن سبب الشيء، فيحاول أن يحصل السبب حتى يتمكن من تحصيل هذا الشيء. وإذا كان الشيء ضارا، فالإنسان يحاول أن يتعرف على السبب حتى يستطيع أن يبعد الشيء من خلال إبعاد سببه، أليس كذلك؟ فالإنسان عندما يرى الأشياء لا يرى شيئا إلا ويرى سبب الشيء قبل الشيء وبعد الشيء وأثناء الشيء، أليس كذلك؟ أما الإمام علي عليه السلام لم يكن ينظر هذه النظرة السطحية، وإنما كان ينظر النظرة العميقة التي ترى جميع الأشياء مربوطة ومتعلقة تعلقا تاما بالله عز وجل. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده فيه. ومن هنا نستطيع أن نربط هذا الكلام واقعا: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده فيه بهذه المسألة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إبراهيم عليه السلام كان يرى السماوات والأرض، ولكن هو واقعا كان يرى السماء على أنها مرآة، يرى في هذه المرآة جمال الله تبارك وتعالى، ويرى في هذه المرآة القدرة الإلهية والعلم الإلهي بكل ما تعنيه الكلمة.
يعني هذه الدرجات العالية بإمكان الإنسان بما هو إنسان أن يصل إليها.
بالتأكيد.
يعني تكشف له الأسرار ويعرف بالتأكيد الحقائق.
هذا كما سوف يتخ العزيز، أنه رؤية الملكوت يمكن أن تفهم من خلال رؤية الآيات. يعني الإنسان يكون قد رأى الملكوت.
طبعا ليس كل إنسان. يعني قد يشكل علينا الأخ السامع.
أحسنت.
ولكن عندما
هو استعداد الإنسان. الإنسان لديه استعداد، لكن تحويل هذا الاستعداد إلى أمر فعلي هذا يحتاج طبعا إلى جهد من قبل الإنسان. رؤية الملكوت كما أخذنا في الحلقة السابقة مربوط برؤية الآيات. لذلك القرآن الكريم عندما يأتي إلى إبراهيم عليه السلام يعبر برؤية الملكوت، ولكن عندما يأتي إلى نبينا صلى الله عليه وآله يعبر برؤية الآيات، كما في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن النبي رأى الآيات في رحلة الإسراء، أليس كذلك؟
نعم.
لم تكن هذه الآيات آيات عادية. وهكذا في رؤية المعراج: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن إبراهيم يرى الملكوت، النبي في الإسراء يرى الآيات، والنبي في المعراج يرى الآيات الكبرى. والمؤمن أي مؤمن والإنسان أي إنسان يمكن أن يأتي زمان يرى الكثير الكثير من آيات، كما يقول القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن إبراهيم يرى الملكوت وفي الملكوت آيات، النبي عليه السلام في الإسراء يرى الآيات، وفي المعراج يرى الآيات الكبرى. والإنسان إذا استطاع واقعا أن يوفق يمكن أن يرى هذه الآيات. رؤية هذه الآيات، رؤية هذه الآية، طبعا ما هي الآية؟ الآية هي العلامة التي تدل على الله تبارك وتعالى. فالإنسان قد يرى الأشياء وقد يرى السماء والأرض وما شاكل ذلك، لكن دون أن يركز على أن هذه الأشياء آية تدلل على الله تبارك وتعالى. وتارة أخرى الإنسان ينظر إلى هذه الأشياء بنظرة يشتق من هذه الأشياء آية وعلامة تدلل على الله تبارك وتعالى. إذن يأتي في المستقبل زمان واقعا تكون هذه الآيات الربانية، كما يقول القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن قبل ذلك لم يكن يتبين لهم أنه الحق، لكن سوف يأتي زمان سوف يرون هذه الآيات رؤية حقيقية عيانية تمكنهم واقعا من الإذعان بأنه الحق. وطبعا واضح أن ذلك واقعا سوف يكون بشكل أو آخر قريبا من ظهور مولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإلا السؤال أيضا يطرح نفسه: كيف سيتمكن الناس من الخضوع لدولة القسط والعدل؟ كيف سيتمكن الناس من الخضوع لهذه الدولة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا لم يكن الناس قد رأوا من الآيات ما يمكنهم من استقبال هذه الدولة واستقبال هذا الكلام الثقيل بين قوسين؟ لأن القرآن الكريم يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لماذا الناس في عصرنا النبي صلى الله عليه وآله في عصر إبراهيم عليه السلام، في عصر الإمام أمير المؤمنين، في عصر الإمام الحسين، لماذا الناس عبر كل هذه الفترة الزمنية التي امتدت لآلاف السنين، لماذا الأنبياء عندما كانوا يأتون إلى الناس بالهدى الناس كانت ترفض وتتمنع، و كما يقول القرآن الكريم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما الذي حصل؟ ما شيء جديد؟ الواقع أن هذا يمكن أن نفهمه من خلال قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. في المستقبل عندما يرى الناس مجموعة، طبعا له اختلاف في تفسير هذه الآية حول حقيقة هذه الآيات وما هي هذه الآيات، هل هي آيات في السماوات والأرض، هل هو الوعود القرآنية بنصر الدين ونشر الدين في كل أرجاء المعمورة، لكن بالنتيجة الناس في المستقبل سوف ترى مجموعة من الآيات الكونية والآيات في هذا الكون أو في هذا المجتمع واقعا بما يجعلهم يذعنون بالحق بعد أن لم يكونوا قد أذعنوا بهذا الحق.
أحسنتم شيخنا. إذن نتناول الآيات الكريمة أيضا في سورة الأنعام المباركة، أو نرجع إلى الآية الكريمة في سورة ياسين.
أحسنتم. إحنا عندنا آية قرآنية أخرى واقعا، لكن قبل هذه الآية الأخرى أحاول أن أعرف التعريف الذي ذكره السيد العلامة في الميزان للملكوت، وبعد ذلك أخذ آية قرآنية من سورة الأعراف أيضا تسلط الضوء على الملكوت. يقول العلامة فقد تبين أن الملكوت هو وجود الأشياء من جهة انتسابها إلى الله سبحانه وقيامها به، وهذا أمر لا يقبل الشرك ويختص به سبحانه وحده. كما ذكرنا أن الملك الإنساني للكتب أو الأشياء يمكن أن ينتقل، أما أعتبر الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى لا يمكن أن ينتقل، وبالتالي فالربوبية لا يمكن أن تنتقل من الله عز وجل إلى شيء آخر، لأنه ليست أمرا قابلا إلا للتفويض. ثم هناك آية قرآنية أخرى أيضا تسلط الضوء على الملكوت، وهي قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. الواقع أن القرآن الكريم كأنه يقول لما لم ينظروا في خلق السماوات والأرض وأي شيء آخر مما خلقه الله، لكن لا من الوجه الذي يلي الأشياء حتى ينتج العلم بخواص الأشياء الطبيعية كما يحصل مع الغربيين، حيث ينظرون إلى الأشياء لا من جهة الله عز وجل إن صح التعبير، وإنما
من جهة الأسباب
والمسببات، بل من جهة أن وجودات هذه الأشياء غير مستقلة بنفسها، مرتبطة بغيرها، محتاجة إلى رب يدبر أمرها وأمر كل شيء وهو رب العالمين. إذن على هذا الأساس القرآن الكريم يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أنت عليك أن تنظر إلى السماء والأرض، لكن لا من ناحية الظاهر والسطح والنظرة الحسية، وإنما لابد أن تنفذ بنظرتك إلى الأعماق. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول إن هناك ثلاث توجهات واتجاهات في النظر إلى الكون. التوجه الأول وهو الذي استمر مع البشرية لآلاف سنة طويلة من السنين، وهو أن البشر لا يدقق تدقيقا عميقا في السماوات والأرض، لا بالنظرة الظاهرية ولا بالنظرة الباطنية. هاي التوجه الأول.
نعم.
التوجه الثاني هو التوجه الذي حصل قبل حوالي 500 سنة أو 600 سنة مع ما يسمى بعصر النهضة الغربية.
نعم شيخ، ما زال هناك اتصال معنا لو سمحت، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
الاسم الكريم
طيب الحسين.
أهلا وسهلا. نعم.
تحيات سماحة الشيخ، تحيات لكل كادر في المستمعين.
وعليكم السلام.
سماحة الشيخ عندي سؤال ذات.
تفضلي.
بخصوص عبادة الجوانح وعبادة الجوارح. في الآية القرآنية تصرح الآية أنه إبليس عليه اللعنة عبد الله 6000 سنة من سنين الآخر، يعني هاي عبادة الجوارح، ولكنه عندما عبادة واحدة عبادة الجوانح الله سبحانه وتعالى طلب عبادة 6000 سنة.
بل.
هل هذا يعني، وهو أكيد طبعا أن عبادة الجوانح أفضل من عبادة الجوارح باعتبار الأفضلية موجودة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
نعم.
لأنه سمعت الشيخ هواية يستكبرون قول أن عبادة الجوانح أفضل من عبادة الجوارح حتى عند الشيعة، يعني مو فقط الطرف المتطرف أو مثل مذاهب أخرى.
نعم.
والسؤال هذا التعبات بعد، وعندي إذا تسمح لي سؤال بس بعد برنامج الهواء إذا تسمح لي.
إن شاء الله.
شكرا لكم.
الله يحفظكم. طبعا رغم أنه هذا السؤال هو خارج إطار البرنامج، لكنه لا بأس بالإجابة عليه. طبعا واضح أنه يعني الإسلام ينظم، يعني كما في دعاء الإمام أمير المؤمنين في دعاء كميل اللهم قوي على خدمتك جوارح. واجدد على العزيمة ماذا؟
جوانح.
جوانح. إذن الأخوة هنا تتكلم عن الجوارح والجوانح. نحن نذهب إلى كلام أهل البيت، إلى أدعية أهل البيت سلام الله عليهم، لنرى كيف تتعامل مع الجوارح ومع الجوانح. فالإمام هنا في هذا الدعاء المعروف المنسوب إليه يقول: قوي على خدمتك جوارحي، واجدد على العزيمة جوانحي. إذن هو لم يهمل الجوارح لصالح الجوانح، أو يهمل الجوانح لصالح ماذا؟ الجوارح.
الجوارح
لابد أن تعمل في سبيل الله، وهي تحتاج إلى قوة. فيقول: قوي على خدمتك جوارحي. وما أعظمها من كلمة، لأن جوارح علي بن أبي طالب قد بلغت الغاية القصوى في التعب وفي الخدمة في سبيل الله. وكأن الإمام علي عليه السلام يعتبر أن كل هذا الذي بذله، كل هذا التعب الذي أتعب به جوارحه، كل ذلك التعب لا يساوي شيئا، وأنه يطلب من الله عز وجل المزيد المزيد من القوة لهذه الجوارح حتى تتمكن من العبادة لله عز وجل. قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة ماذا؟ جوانحي. كما أن الجوارح لابد لها من قوة، كذلك الجوانح تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى إرادة. فبالتالي التوازن هو السبيل الصحيح، لا مصادرة عمل الجوارح لصالح عمل الجوانح، ولا مصادرة عمل الجوانح في سبيل الجوارح. التوازن، الإسلام هو دين التوازن، الإسلام هو دين الوسطية، لا أفراط ولا تفريط. وهذه مشكلة الناس عبر التاريخ، أنهم يعيشون الأفراط والتفريط، بين من يركز على عمل الجوارح ولكنه يهمل الجوانح مالا تاما، أو العكس، يركز على عمل الجوانح ويلغي عمل الجوارح. وفي كل ذلك نحن لابد أن نأخذ بالشريعة بشكل صحيح وبشكل دقيق.
أحسن شيخ مازن، نتواصل إن شاء الله بعد الفاصل، ونود أن توضح لنا عن الآية الكريمة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يعني هل ستكون هذه الإراءة لعامة الناس، وهل أن الوجه الملكوتي سيكون عاما في آخر الزمان، يعني كل الناس يرونه؟ ولكن بعد هذا الفاصل.
أنا لو يكشف عن عين الغطاء يا حسين بك لم يزدد يقيني، مثل ما آمنت بالله الأحد بك آمنت فصار الحب ديني. أنا لو يكشف عن عين الغطاء يا حسين بك لم يزدد يقيني، مثل ما آمنت بالله الأحد بك آمنت فصار الحب ديني.
هناك اتصال معنا من الأخوة العلوية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله
فيكم.
ناسبة
ولادة
الإمام عليه صلوات الله عليه. ورزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة.
أجمعين إن شاء الله.
نعم. تفضلي.
نعم،
كلامي
بالصلاة على محمد
وعلى
محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. ذكرت قبل قليل من خلال كلامكم اللي يتمعن في السماء وفيما موجود في السماء راح يتوصل إلى أن الغاب ما وصلوا وصعدوا للقمر وتوصلوا لهذه العلوم. طيب ليش ما توصلوا أنه لهذه الموجودات إلها خالق؟ هذا السؤال الأول. يعني اكتشفوا أنه يعني ممكن أن الإنسان يعيش على القمر وشافوا هواي هواي للحقائق، لكن لا ذكرون أنه هنالك كخالق لهذا الوجود.
بلى، أحسنت.
السؤال الثاني، لماذا نبي الله إبراهيم عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى، قال يعني رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال إن قلبي.
حسنت.
يعني هو نبي، يعني كيف يقول نبي يطمئن قلبي؟ يعني هذا الإنسان العادي يمكن نسمع من عنده هالكلمة إنه يقول يطمئن قلبي، لكن هو نبي وصل إلى مرحلة النبوة.
بلي، أحسنت.
نعم، هذا
سؤال.
أحسن. بالنسبة إلى السؤال الأول حول يعني أن الغرب قد يعني وصل إلى ما وصل.
يعني وصل إلى كذلك. إلى
طبعًا هو لابد أن أذكر بشيء وهو أنه قلت لك هناك ثلاث اتجاهات يعني تمهيد للجواب على هذا السؤال. هناك ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي بقت البشرية تعيشه لآلاف السنين أو أكثر. وهي أنك ترى الشمس والقمر والليل ولكن تراها بنظرة سطحية لا بنظرة عميقة لا بنظرة عميقة مادية ولا بنظرة عميقة إلهية. واضح؟ ثم حصلت طفرة قبل حوالي 500 سنة وهي الطفرة التي حصلت مع الغرب ومع ما يسمى بالنهضة الغربية التي تتكلم الأخت عنها بشكل أو آخر. أنه حصلت طفرة تتمثل هذه الطفرة بالتدقيق والتعميق في الطبيعة وكنوز الطبيعة واستكشاف الطبيعة والولع الشديد باستكشاف أسرار الطبيعة في الجماد والنبات والحيوان ومشاكل ذلك كما هو معروف ولع الغربيين في هذا الاتجاه. هذه محطة ثانية ولكن هذه المحطة انتقلت من عدم النظر إلى النظر لكن النظر ليس النظر إلى باطن الأشياء وإنما النظر إلى سطح الأشياء. يعني بعبارة أخرى هذا النظر الغربي لا زال هو نظر في الأسباب وليس نظر في باطن الأشياء. النظرة التي يريدها القرآن الكريم لا هي مسألة عدم النظر في الأشياء وأن الإنسان لا يرى الكون أو السماء أو الأرض أو يتدبر فيها مسألة مرفوضة ولا النظر إلى السماء من ناحية أسبابها وإنما النظر إلى باطن الأشياء. بعبارة مختصرة الواقع أن الغربيين بهذا التوغل في العلوم وفي النظر إلى الأشياء وإن كانوا على المدى القصير لم يتوصلوا توصلا شاما وعاما إلى الارتباط بالله عز وجل ولكن هذه الاكتشافات الطبيعية بنفسها على الخط الطويل سوف تكون وسيلة أساسية في سبيل الارتباط بالله تبارك وتعالى. المشكلة أن هؤلاء عندما جاءوا إلى هذه الاكتشافات التي اكتشفوها من خلال التطلع في الفلك والكون وما شاكل ذلك كانت لديهم نظرة مسبقة نحو هذه الأشياء وهو رفض وجود الله تبارك وتعالى أو رفض وجود الدين. ولكن الإنسان الموضوعي واقعا يستطيع واقعا أن يصل هذه النتيجة بدليل أن الغرب الآن بدأ يعيش نمط من أنماط التوجه للدين. الواقع الآن هناك مظاهر كثيرة في التوجه للدين. المظهر الأول انهيار الاتحاد السوفيتي. انهيار الاتحاد السوفيتي كتلة شرقية ضخمة هائلة كانت قائمة على أساس الإلحاد. إن هذا السقوط يعبر عن ضعف التوجهات الإلحادية وأنه شيء فشيء بدأ يحصل توجه نحو الدين. انتقال مركز القوة من أوروبا إلى أمريكا. كان مركز القوة في العالم في ذلك الوقت في أوروبا لكن الآن بدأ ينتقل إلى أمريكا وأوروبا توجهاتها إلحادية إلى حد كبير لكن أمريكا واقعا رغم الدين المنحرف الذي تتبناه ولكن على أي حال هي تتبنى مسألة الدين بشكل أو آخر أو تتبنى مسألة الخالق حتى يقال أن 80% من المجتمع الأمريكي والشعب الأمريكي هو مؤمن بالله عز وجل. صحيح هو إيمان يعني مشوب بالكثير الكثير من السلبيات لكن على أي حال مؤمن. فقصدي أنه بالنتيجة الغربيون وإن كانوا على الخط القصير لم يستطيعوا أن يستثمروا هذه الاستكشافات في سبيل الشد إلى الله تبارك وتعالى ولكن على الخط الطويل واقعا سرعان ما سيأتي الزمن الذي توضح فيه كل هذه الاكتشافات. يعني كمثال بسيط حتى أوضح القضية سير بالمصداق ليس الكلام عام. يعني عندما نأتي إلى فكرة الاستنساخ البشري أليس كذلك؟ فكرة الاستنساخ البشري المعروفة أنه يمكن أخذ خلية من خلايا الإنسان وإجراء بعض العمليات عليها واستنساخ إنسان يشبه الإنسان صاحب الخلية الأولى أليس كذلك؟ الواقع أن هذه المسألة التي اكتشفت حديثا هذه المسألة توضح لنا مسألة المعاد الجسماني. المعاد الجسماني كان صعب تصوره مجرد تصوره كان صعب إلى حد كبير أنه ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ماذا وهي رميم. صعب تصوره أنه كيف يمكن لهذا الإنسان الذي انتشر جسده في سائر التراب كيف يمكن أن يحيى من جديد. الواقع أن هذه الآلية آلية الاستنساخ البشري توضح أن كامل الخارطة الوراثية للإنسان موجودة في كل خلية من خلايا الإنسان في كل خلية من خلايا الإنسان وبالتالي يمكن فإذا كان العلم الآن قد توصل إلى هذه الحقيقة ما بالك بالعلوم التي سوف تأتي بالمستقبل ما بالك بالعلم الذي سوف يأتي الذي هو عند الله تبارك وتعالى. هكذا بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض. الإنسان قبل آلاف السنين كان مثلا يتصور أن السماء تتكون من بضعة آلاف من النجوم ولكن الآن التلسكوبات الفضائية تتحدث عن 100 مليار مجرة في كل مجرة هناك 100 مليار نجم في كل نجم من هذه النجوم مجموعة شمسية أو منظومة شمسية مثل شمسنا. إذن على هذا الأساس الغربيون واقعا وإن على الخط القصير لم يتمكنوا من استثمار هذه المعرفة في سبيل الارتباط بالله عز وجل لكن شيئا فشيئا واقعا هذه المعرفة سرعان ما تصب في معرفة الله. من هنا يأتي قوله تعالى سنريهم آيات ياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، او لم يكفي بربك انه على كل شيء سنريهم. هنا كلام عن المستقبل، ومن الواضح انه عندما يكون الكلام عن المستقبل بلسان القران الكريم لا ينبغي ان نفهم ان هذا المستقبل سيكون على مستوى سنه او سنتين او عقد او عقدين او حتى قرن او قرنين، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون وخلق هذا الانسان عبر خطه متماديه في الزمن، يعني هم يتحدثون عن 15 بليون سنة و 15 مليار سنة عمر الكون، وهكذا بالنسبة للبشرية بآمات كبيرة واسعة النطاق. إذن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، واقعا هذه الرؤية سوف تأتي في المستقبل بشكل تدريجي.
أحسنتم شيخنا. شيخنا فيما تبقى من هذه الدقائق الأخيرة من الحلقة، يعني لم يجرؤ أحد قبل أمير المؤمنين عليه السلام وأن قال يعني سلوني قبل أن تفقدوني، وكذلك قال لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا، وهذه من خصائص أمير المؤمنين وهو سيد الموحدين. يعني في موضوع كشف الغطاء، أنا سألتكم قبل الفاصل هل أنه في هذا الزمن الأخير يعني في الآية الكريمة سنريهم آياتنا في الآفاق تكون هذه الإراءة عامة لجميع البشر، خصوصا أن يعني هو أفضل يعني وأكثر شيء يتوق إليه الإنسان هو الرؤية ما وراء الطبيعة.
بل.
وكذلك المؤمن بالأخص المؤمن يعني يرغب رغبة شديدة في أن يرى ملكوت السماوات والأرض.
أحسنت.
فهل تكون عامة هذه
إن شاء الله؟ والواقع نفس هذه الآية فيها كلام. الرأي الأول يقول أنه المقصود هنا القرآن، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من هو الحق؟ الحق القرآن الكريم، لأن الآية السابقة أيضا كانت تتحدث عن القرآن الكريم، حتى يتبين لهم أنه الحق. وكيف يتبين أن القرآن الكريم على حق؟ يتبين كون القرآن الكريم على الحق بهذه الطريقة، وهي أن القرآن الكريم قد وعد الناس بمجموعة من المواعيد واستشرف مجموعة من الأشياء المستقبلية. عندما تتحقق هذه الأشياء المستقبلية فإنه يتبين حينئذ أن القرآن الكريم على حق. مثلا القرآن تحدث عن أن الدين الإسلامي سوف يشمل جميع البشرية في يوم من الأيام، أليس كذلك؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أليس كذلك؟ هذا وعد قرآني ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هذا وعد قرآني. هذا الوعد القرآني عندما يتحقق في أرض الواقع فحينئذ يتبين أن ما وعد به القرآن القرآن الكريم الناس هو حق. هذا رأي. رأي الآخر يقول لا، أن المسألة هنا ليست مسألة رؤية الآيات المتمثلة بتحقق الوعود القرآنية، وإنما المسألة متعلقة بما ذكرنا وهو رؤية الآيات الكونية ورؤية ملكوت السماوات والأرض ورؤية أسرار الطبيعة التي توصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. والواقع نحن اليوم نحن نرى أنه لولا واقعا هذه، يعني نريد أن أقول أنه هذه الاكتشافات الطبيعية هي آيات كبيرة، ولولا الضخ الإعلامي المعادي الذي يحاول أن يفسد المجتمعات، يحاول أن يلوث عقل المجتمعات، واقعا لاهتدى الناس بشكل سريع إلى هذه الآيات عبر هذه الآيات. وهذا ليس بشيء عزيز، واقعا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت جاءوا بآية عظيمة، أليس كذلك؟ ولكن هذه الآيات بمثابة النور، لكن عدد الظلمات وعدد مثيري الظلمات واقعا كان من الكثرة، بحيث أنه استطاع أن يطوق هذه النور إلى حد كبير كما رأينا بشكل آخر.
شيخ مازن، بالمناسبة القرآن تحدث عن المعراج ولم يصدق عن ذاك.
أحسنت.
يعني الخبر. أحسنت. وفي الوقت الحاضر الآن الإنسان يعني وصل إلى عمق الفضاء.
أحسنت.
وهو في طريقه إلى أن يكتشف.
أحسنت. أحسنت. أذن فعلى هذا الأساس واقعا هذه يعني الكشوفات وهذه الاكتشافات الطبيعية التي تحصل في يوم الناس هذا يمكن أن تشكل مقدمة من مقدمات رؤية الملكوت، أن كما كبيرا من الناس آلاف أو عشرات الآلاف أو ملايين من الناس، هؤلاء لا يمكن أن يخضعوا لغسيل الدماغ الإعلامي الذي يتسلط عليهم من قبل الأجهزة الطاغوتية المنحرفة. هؤلاء واقعا يمكن أن يفلتوا من هذا التضليل الإعلامي، ويمكن أن يتعاطوا مع هذه المعطيات والاكتشافات العلمية، ويستطيعوا أن يحولوها إلى وسائل تمكنهم من الارتباط بالله. وإلا قل لي كيف يمكن أخي العزيز أن الناس بعد كل هذه العمليات التحريفية وبكل هذا الغزو الثقافي في الفائق، كيف يمكن للناس أن يصبروا أن يثبتوا على دينهم؟ لماذا لا يرتد الناس عن دينهم؟ لماذا؟ أن واحدة من أهم أسباب هذا التمسك وهذا الارتباط بالله عز وجل والوقوف بوجه هذه الهجمات الكاسحة من الغزو الثقافي، أن واحدة من أهم هذه الأسباب هو هذه الكشوفات الحديثة العلمية في سائر الكون واقعا، التي تجعل الإنسان يذعن فطريا بأنه خالق هذا الكون هو الله عز وجل.
أحسنتم شيخنا، ننتظر بالصبر والإيمان والعمل آيات الله تبارك وتعالى، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. شكرا لكم شيخنا، بارك الله فيكم، وللإخوة والأخوات المستمعين أيضا نشكرهم وندعو لهم بالتوفيق والسداد، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.
من وصايا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضي الله عنه: يقول النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه في وصيته له: يا أبا ذر، لا يدخل الجنة قتات. يقول أبو ذر: فقلت وما القتات؟ قال النمام: يا أبا ذر، صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله عز وجل في الآخرة. يا أبا ذر، من كان ذا وجهين ولسانين في الدنيا فهو ذو لسانين في النار. يا أبا ذر، تعرض أعمال أهل الدنيا على الله من الجمعة إلى الجمعة في يوم الاثنين والخميس، فيستغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا عمل هذين حتى يصطلحا. يا أبا ذر، إياك وهجران أخيك، فإن العمل لا يتقبل مع الهجران. يا أبا ذر، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يا أبا ذر، يا أبا ذر، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. يا أبا ذر، سيكون ناس من أمتي يولدون في النعيم ويغذون به، همتهم ألوان الطعام والشراب، ويمدحون بالقول: أولئك شرار أمتي. يا أبا ذر، البس الخشن من اللباس والصفيق من الثياب، لئلا يجد الفخر فيك مسلكا. يا أبا ذر، يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم، يرون أن لهم الفضل بذلك على غيرهم. أولئك تلعنهم ملائكة السماوات والأرض.